بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله: باب لا ينكح الأب وغيره البكر والثيب إلا برضاها. حدثنا معاذ ابن فضالة قال حدثنا هشام عن يحيى عن أبي سلمة أن أبا هريرة حدثهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن. قالوا: يا رسول الله، وكيف إذنها؟ قال: أن تسكت. وقال رحمه الله: حدثنا عمرو بن الربيع بن طارق قال حدثنا الليث عن ابن أبي مليكة عن أبي عمرو مولى عائشة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: يا رسول الله، إن البكر تستحي. قال: رضاها صمتها. وسيأتي بعده باب متعلق به، وهذا الباب في اشتراط الرضا في المرأة التي يريد وليها أن يزوجها. لا ينكح الأب وغيره. الأب إن كانت الولاية له، وغيره إن كان الأب غير موجود كالجد وكالأخ وكالعم. البكر والثيب إلا برضاها. وقد ذكر الحافظ رحمه الله في الشرح أربع صور لهذه المسألة، وهي الرضا في تزويج البكر والثيب. الصورة الأولى أن تكون ثيبا بالغا، ثيب التي قد فارقها زوجها وتكون بالغة. قال: فهذه لا يزوجها الأب ولا غيره إلا برضاها اتفاقا، إلا من شذ. فكانت ثيبا بالغة فلا بد من رضاها باتفاق أهل العلم. والصورة الثانية: البكر إذا كانت صغيرة، إذا كانت بكرا صغيرة دون البلوغ، فتتقدم معنا في الباب الذي قبل بابين أن من أهل العلم من نقل الاتفاق أن الأب له أن يزوجها على كل حال، وخالف في هذا ابن شبرمة فقال: لا يزوجها إلا برضاه حتى تبلغ وتأذن. الصورة الثالثة: الثيب غير البالغ، إذا قد زوجت وفارقها زوجها بموت أو حياة وهي دون البلوغ. وذكر فيه قولين: من أهل العلم من قال يزوجها كما تزوج البكر الصغيرة، ومن أهل العلم من قال لا بد من رضاها. والصورة الرابعة البكر إذا كانت بالغا. وهذه لا بد أيضا من رضاها. فإذا تزويج الأب لابنته سواء كانت بكرا أو ثيبا إذا كانت بالغا لا بد من إذنها، واختلفوا في التي تكون دون البلوغ. وأما إذا كانت بالغا فلا بد من إذنها ورضاها، وهذا يدل على أنه لا يجوز للأب أن يجبر ابنته على النكاح، لا يجوز أن يجبرها على النكاح عموما وهي لا تريده، ولا يجوز أن يجبرها على نكاح من لا تريد، فقد تكون تريد النكاح ولكن لا رغبة لها في نكاح هذا الشخص، فلا يجوز أن يجبرها عليه. وكثير من الناس تأخذه العزة بالإثم فيجبر ابنته على نكاح من لا تريد، وربما قال بعضهم هذه امرأة ليس لها من الأمر شيء، وفي الحق الذي جاء به الدليل أن الأب ليس له من الأمر شيء في إجبارها. وقد جاء في حديث بريدة وبنحو حديث عائشة أن فتاة أتت النبي صلى الله عليه وسلم تخبره أن أباها أكرهها على النكاح، قال فجعل النبي صلى الله عليه وسلم الأمر إليها، إن شاءت أمضته وإن شاءت ردت ذلك النكاح. قال فقالت يا رسول الله قد أمضيت ما صنع أبي، ولكن أردت أن تعلم النساء أن ليس للآباء من الأمر شيء، أي أن تعلم النساء أن ليس للآباء من الأمر شيء في إكراه بناتهم وتزويجهن بدون رضاهن. فإذن هذا الباب يدل على أنه لا يجوز للأب أن يجبر ابنته، وغير الأب من باب أولى، إذا كان لا يجوز للأب فغيره من باب أولى أن يجبر ابنته على النكاح. واستدل له البخاري بحديثين، حديث أبي هريرة وحديث عائشة. حديث أبي هريرة لا تنكح الأيم حتى تستأمر، والأيم استعمل هنا بمعنى الثيب، لأن الأيم يطلق على الرجل والمرأة الذي لا زوج له حتى ولو كان بكرا. قال الله تعالى وأنكحوا الأيامى منكم، والأيامى هم من لا أزواج لهم من الرجال والنساء. والمراد بالأيم في هذا الحديث أي الثيب، لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن. وفرق في التعبير بين الأيم والبكر، قال في الأيم تستأمر، وقال في البكر تستأذن. تستأمر أي حتى، قال العلماء حتى تأمر بذلك، لأنها لا تستحي أن حتى تأمر بنكاحها، خلاف البكر تستأذن إذنا ولا تأمر به قد تسكت. وأيضا من معنى تستأمر المؤامرة بمعنى المناقشة والمشاورة، آمره في الرأي أي شاوره فيه، فمعنى تستأمر أي أنها قد يناقش معها ويؤخذ ويراد في الحديث لكونها عندها جرأة أكثر من البكر التي تكون حيية. فلذا قال لا تنكح الأيم حتى تستأمر، أي يطلب أمرها في ذلك، وأيضا تؤامر فيه تشاور وتناقش. ولا تنكح البكر حتى تستأذن. قالوا يا رسول الله وكيف إذنها؟ وقال في حديث عائشة الذي هو ثاني حديث الباب يا رسول الله إن البكر تستحي قال رضاها صمتها. وفي هذه الرواية قال قيل كيف إذن وقال أن تسكت. فإذا سكتت زوجت، لأن إذا كانت لا تريد ستصرح بأنها لا تريد، لأن هذا الشيء لا يستحى منه أنها تمتنع من النكاح، لكن كونها تريد النكاح تستحي منه. فجعل الرسول صلى الله عليه وسلم صمتها إذنا منها، بخلاف ما إذا كانت لا تريد فإن هذا عدم إرادتها لا يستحيا منه فهي تصرح به. بقي إذا صرحت بأنها تريد، قالت أريد النكاح، أو استؤذنت فوافقت نطقا، فعند عامة العلماء أنها تزوج، وهذا إذن منها، خلافا لبعض الظاهرية الذين قالوا إذا تكلمت لا تزوج، معنى أنها لم تأذن، وهذا من الجمود الذي عابه عليهم أهل العلم. الأيم الثيب لابد أن تنطق، تأمر، تتكلم، أنه ليس عندها الحياء والخجل الذي عند البكر. فإذا سكتت الثيب أيضا، وجد الثيب حية وسكتت، وكان هناك دليل على رضاها، قرائن تدل على الرضا، أيضا تزوج. الباب الذي يلي في رد النكاح الذي يكون عن إجبار، نقرأه لأنه متعلق بهذا الباب. قال باب إذا زوج ابنته وهي كارهة فنكاحه مردود. حدثنا إسماعيل قال حدثنا مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عبد الرحمن ومجمع ابن يزيد بن جارية عن خنساء بنت خدام الأنصارية أن أباها زوجها وهي ثيب فكرهت ذلك، فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فرد نكاحه. حدثنا إسحاق قال أخبرنا يزيد قال أخبرنا يحيى أن القاسم بن محمد حدثه أن عبد الرحمن بن يزيد ومجمع بن يزيد حدثا أن رجلا يدعى خذاما أنكح ابنة له نحوه. إذن هذا الباب في حكم النكاح لو وقع. الباب الأول في أنه لا يجوز إجبارها، لا يجوز تزويجها إلا برضاها. هذا الباب إذا أكرهها على الزواج فنكاحه مردود، مردود أي إذا لم توافق عليه بعد، لأنه لابد من الجمع بين الأحاديث. هذا الحديث فرد نكاحه، وجاءت أحاديث أخرى في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم خيرها، جعل لها الخيار. فعلى هذا إذا زوج الأب ابنته وهي كارهة فهي في الخيار، إن وافقت بعد ذلك وأمضت ذلك النكاح فإنه يمضي ولا يحتاج إلى عقد جديد، بل هو بالعقد الأول. وإن لم ترده كره ذلك النكاح فإن النكاح ذلك مردود، ولها أن ترفع أمرها إلى الحاكم الشرعي فيفرق بينهما، كما رد النبي صلى الله عليه وسلم نكاح هذه المرأة. فإذا أمضته ووافقت عليه بعد ذلك فيصح النكاح. وهذا عام في الثيب والبكر، وإنما هذه واقعة عين قيدت في الحديث أنها وهي ثيب، وإلا في الحكم هذا عام كما جاء في أحاديث أخرى. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.